العمر روض بالحكايات معشب نحن إلى ماضيه دوما فنطرب.
سلام على الأمس الذي فاح عطره على اليوم وانثلت أمانيه تطرب.
سوانح ذكرى نستظل بظلها
نشرق في أرجائها ونغرب. سوانيح ذكرى نستظل بظلها نشرق في أرجائها ونغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، في حلقة جديدة من برنامجكم سوانح الذكريات ومعالي الشيخ عبد الله بن منيع. ودعني أستهل هذه الحلقة يا شيخ عبد الله بشكر ابنك الابن خالد الله يجزاه خير الذي رتب لنا هذا اللقاء، فالشكر له ولك يعني حتى في استضافتك في بيتك استضافتك لنا، فجزاكم الله ألف خير. توقفنا عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي واستعرضنا سيرة المشايخ محمد بن إبراهيم وعبد الله بن حميد والشيخ عبد العزيز بن باز، فودنا أيضا أن تعطينا نبذة عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ومدرسته.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أشكركم على الإشادة أو على كل حال يعني ذكر الإذن خالد، وهو في الواقع على كل حال يعني لم يقم بشيء هذا، بل هو على كل حال يعني نظر إلى رسالتكم وإلى ما أنتم وإلى ما أنتم عليه، فأحب في الواقع أن يشارك في هذه المشاركة، وهو في الواقع على كل حال أعتبره يعني هو السكرتير الخاص لي في جميع
ما شاء الله
في جميع أموري، فهو جزاه الله خير يعني مع أن أولادي ما يسرون، لكن هو في الواقع نظرا لأنه في على كل حال يعني عنده درجة أو مركز يستطيع أن يقدم خدمة أكثر،
نعم.
فهو في الواقع على كل حال لا يقصر، نعم. في هذا، وشكر الله لكم على
الله يسلمك. توقفنا عند الشيخ عبد الرحمن بن سعدي وعبد الله بن حميد.
الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، أولا الشيخ عبد الله بن حميد رحمة الله عليه، قلت لكم بأنه في الواقع يعني أعطى أربع مسائل يعني غيرها في الحرم،
أعطيتنا الثلاثة الله يجزاك،
أنا أعطيتكم الثلاثة وقلت أن الرابعة ندت لكنها حصلنا عليها،
طيب.
وهو أن التكبير يوم العيد كان يجتمع فرقة من المؤذنين ويكبرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر، لكن على شكل يعني أناشيد جماعية أو شيء من هذا، فهو في الواقع كان رحمة الله عليه يرى ويرى رأيه مجموعة كبيرة من طلبة العلم بأن هذا يذهب الخشوع، أنت الآن في حال خشوع في حال خضوع لرب العالمين في حال تصور للجوائز الذي يقدمها رب العالمين لعباده الذين تسابقوا في العمل الخيري في شهر رمضان الذي هو أعظم موسم مواسم الخير، فهو رحمة الله عليه يقول نفس الآن هذه الأناشيد التي ممكن أن يكون عناية السامع بها لا من حيث المعنى ولا وإنما من حيث اللفظ والأداء واللحن وما يتعلق بهذا كله، هذا كله يذهب الخشوع، وبناء على هذا فمنع رحمة الله عليه وقال على كل حال صحيح التذكير بالتكبير شيء طيب ومشروع، فيمكن أن يتولى التذكير واحد منكم أيها المؤذنون ثم بعد خمس دقيقتين أو ثلاث دقائق يأتي الآخر وثم يأتي الثالث والرابع حتى يأتي وقت صلاة العيد، فهذه جزاه الله خيرا أمر بها، وهو كان في سلطة الإدارة يعني الرئيس العام بشؤون الحرمين، وفي الواقع على كل حال أنا أتمنى وأكثر التمني من معالي الشيخ صالح حسين الذي هو الآن الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي أن يتحفنا بواحدة هي تعتبر من أعظم ما يمكن أن تكون معالجة، وهو أننا وهو أن يوم الجمعة لها نداءان، النداء الأول والنداء الثاني. النداء الأول الغرض منه الإعلام بقرب دخول الوقت، والنداء الثاني الإعلام بدخول الوقت. فنحن الآن لو نظرنا إلى نفس الآن الواقع في الحرم النبوي والحرم المدني، نجد أنه ليس هناك فارق زمني بين النداء الأول والنداء الثاني إلا دقائق دقيقتين، بمعنى أن أحدهما وهو النداء الأول لا قيمة له ولا اعتبار. ومن المعلوم بأن جميع المقتضيات الشرعية لها علل ولها حكم ولها مسببات، فإذا ينبغي لنا في الواقع يعني وكررت هذا الاقتراح على شيخنا الشيخ صالح حسين، وعلى كل حال نأمل إن شاء الله تعالى أن يستجيب.
هل تريد إلغاء الأذان الأول أو تقديمه يا شيخ؟
أولا إن لم يستجب في المرة الأولى فنأمل أن يستجيب في المرة الثانية. الشاعر يقول: فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة لعل أبي المغوار منك قريب. فأنا في الواقع أريد أول ما أنا أكرر كلامي وكررته مرتين وثلاث مرات وأربع مرات ومستعد أن أكرره مئة مرة، لكن النتيجة هي على كل حال. أنا أريد لا أقول النداء الأول والنداء الثاني مشروعان. النداء الثاني شرع أمر به عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وعثمان بن عفان أحد الخلفاء الراشدين وممن أمرنا باتباع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فإذا أنا لا أقول يعني النداء الأول لا حاجة له، بل نحن في حاجته، لكن يجب أن نوجد فارق زمني بين النداءين. هذا إعلام بقرب دخول الوقت، بمعنى أن هذا النداء يخبرك بأن الوقت ترى قريب، أنت في مصنعك، في متجرك، في سوقك، في نومك، في كذا، ترى ما بقي إلا شيء قليل، فتستطيع أن بهذا الإعلام الذي في فارق بينه وبين النداء الثاني قرابة نص ساعة، ساعة إلا ربع، كما هو الحال في مجموعة كبيرة من بلدان العالم. فعلى كل حال يعني فنحن نريد أن يوجد فارق، وقد بحث هذا الموضوع في هيئة كبار العلماء، وأجمعوا في عهد الشيخ عبد الله بن حميد، وفي عهد الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي عهد الشيخ عبد محمد الأمير الشنقيطي، وعهد الشيخ عبد الرزاق عفيفي وغيرهم، بحث هذا الموضوع وقالوا بضرورة إيجاد فارق زمني، واستعد الشيخان في ذلك الوقت، الشيخ عبد العزيز بن صالح الذي هو إمام الحرم المدني، وكذلك الشيخ سليمان بن عبيد الذي هو رئيس شؤون الحرمين في ذلك الوقت، استعد بتنفيذ قرار هيئة كبار العلماء، ولكن قالوا نريد أن ننفذه بالتدرج، ناخذ من كل جمعة دقيقتين، ثلاث دقائق، أربع دقائق، حتى نصل إلى أن نوجد فارق نص ساعة أو أكثر من نص ساعة يعني. ولكن على كل حال لم يحصل شيء منهما، ولم يحصل شيء من شيخنا الشيخ صالح حسين، ولكن نأمل أن يحصل.
والسبب ألا يعني ترى أن السبب خشية الشيخ صالح من إحداث فتنة وبلبلة لدى العامة،
والله يا أخي
يغلط في هذا الموضوع،
لا أبدا. هذا الحقيقة مع الأسف الشديد، الآن شيخنا الشيخ عبد الله بن حميد جاب أربع مسائل كلها يعني في الواقع مع بعضها محل كذلك خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالتسليمة، تسليمة واحدة في صلاة الجنازة، هل هي تسليمة أو تسليمتين، لكن في الواقع على كل حال جزم وصار رحمة الله عليه ذا قرار معتبر. وفي نفس الأمر كل هذه المسائل أربع، مش مسألة واحدة، نحن الآن نريد من شيخنا الشيخ صالح المسألة هذه، إيجاد فارق زمني بين النداء الأول والنداء الثاني كما هو الحال. حتى عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أوجد هذا النداء بعد أن اتسعت المدينة كان في فارق، كان الذي يؤذن في على مرتفع في المناخة، والمناخة تبعد عن الحرم قرابة 300 متر أو شيء من هذا. فالمؤذن يؤذن ثم يأتي إلى الحرم ليؤذن النداء الثاني، يأتي ثم يصلي ركعتين ويعرفهم يمشي بالهدوء وكذا. كم يبي يحتاج؟ يحتاج لا يقل عن ربع ساعة. لا يقل عن ربع ساعة. فعلى كل حال حتى كذا، فنحن نقول حتى الفارق الزمني في عهد عثمان الذي سن هذا النداء نفس كذلك موجود.
نعم، ونحن نؤيد دعوتك يا شيخ للشيخ صالح الحصين أن يعيد النظر في هذا. ننتقل إلى الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، وأنت تقول بأنك سليل مدرسته الفقهية الميسرة.
نعم، في الواقع على كل الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في الواقع لا شك أنه رحمة الله عليه له ملكة اجتهادية وبعد فقهي، يعني كان في وقته تميز على كثير من مشايخنا رحمة الله عليهم على كل حال، يعني اتجاهاته الاجتهادية التي خالف فيها بعض أو الكثير من يعني الأقوال في مذهبه المذهب الحنبلي. والسبب في ذلك أنه رحمة الله عليه كان معجبا إعجابا بالغا بشيخ الإسلام بن تيمية، شيخ الإسلام بن تيمية وبتلميذه ابن القيم.
كل المشايخ معجبون بابن تيمية
وبالعز بن عبد السلام. لا في ذلك الوقت كذلك، في وقت ما قبل 70-80 سنة. فعلى كل حال يعني فكان هذا الإعجاب جعله يدرس كتبه ويكثر من الدراسة، فتأثر من آرائه وأفكاره رحمة الله عليه تأثرا جعله في الواقع يتميز باختيارات لا اعتبارها وقيمتها. ومن نتائج مدرسة ومن مدرسة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي الحقيقة أوجد مدرسة تسامحية اجتهادية لها بعد نظر من تلاميذه الشيخ محمد ابن عثيمين. فهو كذلك من يعني من أبرز تلاميذه، وقد انتحى المنحى الذي انتحاه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي.
ألم يجابه الشيخ عبد الرحمن بن سعدي يعني في تلك الفترة وهو يجهر بآرائه التسامحية الذي اللي تقول يعني يعني ردة فعل من بعض المشايخ الذين يرون مسلك ال
نعم الواقع على كل حال وجد شيء من هذا، لكن رحمة الله عليه نظر لبعده عن المركز الرئيسي للمشايخ، هو في منطقة القصيم، وغالب المشايخ اللي لهم على كل حال يعني هيبتهم وكذا في الرياض نفسه، فهو بعيد عنهم، لكنهم في الواقع صار عندهم بعض الملاحظات عليه، ولكن رحمة الله عليه كان قويا وكان مقتنعا بما يقول، ولم يكن تكن هذه الملاحظات مؤثرة لا على اتجاهه. وفي نفس الأمر كذلك كان رحمة الله عليه لا على كل حال ليس له منصب، ما يعني ابتعد عن المناصب عن المناصب الرسمية، ليس مفتيا رسميا ولا قاضيا ولا مسؤولا عن أي جهة من الجهات الشرعية، بل هو رحمة الله عليه منقطع للعلم وتحصيله وتعليمه.
أين تضعه في مصاف العلماء يا شيخ من ناحية علمه الشرعي وتمكنه؟
أنا أعتبره من الجيل الأول لعصرنا الحاضر، يعني أنا أعتبره من على كل حال يعني في مصاف شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، الشيخ عبد العزيز بن باز، الشيخ عبد الله بن حميد، أعتبره في مصافهم.
في مصافهم.
نعم.
طيب مدرسة العزائم، الأخذ بالعزائم ومدرسة التيسير يا شيخ، أنت الآن يعني نموذج أمامي الحقيقة، يعني ما زال التصارع بين المدرستين يا شيخ.
والله في الواقع على كل حال وإن كان هذا التصارع يعني موجود، لكني أنا أرى بأن الآن الاتجاه نحو التيسير اتجاه في الواقع على كل حال يزداد ويتسع، والاتجاه نحو الاحتياط والتوقي وعدم على كل حال يعني التوسع في ذلك رأى أن مدرسته في انضواء.
طيب نعود إلى بعض مشايخك يا شيخ، من تود أن تذكره في مقام الوفاء هذا تذكرهم يا شيخ؟
أنا أذكر كذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي. الشيخ عبد الرزاق عفيفي هو أولاً من المعلوم بأنه هو من علماء الأزهر، وقد جاء إلى المملكة في عام 1367 أو 66، وصار مدرسا في دار التوحيد في الطائف.
نعم.
ثم بعد ذلك صارت سمعته العلمية يعني منتشرة، حتى وصلت إلى محيط مشايخنا في الرياض، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ محمد بن إبراهيم، فطلبه ليكون مدرسا في المعهد العلمي.
نعم.
وجاء مدرسا في المعهد العلمي رحمة الله عليه، ثم كذلك يعني استمر في تدريسه وكذا، واستفاد منه مجموعة كبيرة من طلبة العلم.
منذ ذلك الوقت، من العام 1366 إلى أن توفي يرحمه الله،
إلى أن توفي لم يسافر إلى مصر،
سبحان الله،
وتوفي ودفن في الرياض رحمة الله عليه. فعلى كل حال أذكر أنه رحمة الله عليه كان مشرفا على الرسالة للماجستير.
نعم، ذكرت في الحلقة الماضية، ذكرت لما عندما خيرك بين قولك وقوله وكذا.
نعم،
كانت لفتة يعني جيدة،
جزاك الله خير. رحمة الله عليه. نعم.
أيضا من المشايخ الآخرين يا شيخ إن كان تود أن تذكرهم غير الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ممن زاملت حتى يعني من أسنانك ولداتك؟
والله في الواقع على كل حال من المشايخ اللي تعلمنا عليهم، هم في الواقع على كل حال مشايخ يعني علماء استقدموا من الأزهر.
نعم.
ودرسوا في المعهد العلمي، ودرسوا كذلك في المعاهد المتفرعة عن المعهد العلمي، ودرسوا كذلك في الكليات التي وجدت بعد أن تخرج مجموعة كبيرة من المعهد العلمي.
نعم.
وجد كلية الشريعة وكلية اللغة، فاستقدم مجموعة كبيرة من علماء الأزهر، كان منهم الشيخ عبد اللطيف سرحان وأخوه الشيخ محمد سرحان، وأخوه كذلك الشيخ عبد السلام سرحان، وفيه محمد النمر، عبد المنعم النمر.
نعم،
عبد المنعم
معروف
النمر.
نعم.
وكذلك يوسف عمر، مجموعة محمد رفعت، مجموعة علماء فاضل لهم اعتبارهم وقيمتهم في الأزهر نفسه. وقد اختير في ذلك الوقت مجموعة من علماء الأزهر أرسلوا إلينا، فهؤلاء الذين جاءوا يعتبرون في الواقع صفوة من أفضل علماء الأزهر، وقد جاءوا وأدوا واجبا نحو التحصيل العلمي في ذلك الوقت رحمة.
نعم.
الله عليه.
شيخ عبد الله، أنا أود السؤال عن يعني بعض من زملائك، من يعني رافقك في طلب العلم، ليس شيخا بل كان يعني معك وتأخيتما.
والله في الواقع على كل حال،
من من المشايخ يعني الذين كانوا في جيلك مع بعض؟
يعني أنا الحقيقة أذكر يعني مجموعة كبيرة والله زملائنا، ما يعني لا، لكني أنا أذكر واحد في الواقع على كل حال يعني أعتبر أنه أخ لي لم تلده أمي.
يا سلام، من هو؟
ألا وهو الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بسام رحمة الله عليه.
ما شاء الله.
فهذا أولا تزاملت معه في القضاء في محكمة التمييز في مكة، وقد كان التزامل فيما بيننا وأكثر من 20 سنة.
نعم.
وفي نفس الأمر كنت يعني سعدت به كصديق وكزميل، وكعلى كل حال كذلك عالم من علمائنا الذين نعتز بهم وبتوجيهاتهم.
هو أيضا من مدرسة التيسير، من الذين سبقوا في هذه المدرسة.
نعم، وهو كذلك.
نعم، نتذكر أيام طلب العلم يعني كانت فتاواه ميسرة.
نعم نعم، ما في الشك أنه في الواقع على كل حال يعني الآن أخذ بمدرسة التيسير ما أخذ الله اعتباره.
طيب ننتقل يا شيخ، ونحن الآن
وفيه كذلك حينما توفي رحمة الله عليه، أنا في الواقع على كل حال يعني حزنت عليه حزن ما حزن عليه أولاده ولا إخوانه،
سبحان الله،
رحمة الله عليه، وسألت الله أن يعوضني عنه بمن على كل حال شبيه الله أو قريب منه أو كذلك، وعوضني الله سبحانه وتعالى عنه بزميل عزيز ألا وهو معالي الشيخ عبد الله المطلق. هذا الرجل الفاضل الذي سعدت به ولم أسعد به إلا بعد أن انتهيت من محكمة التمييز وتقاعدت وأتيت إلى الرياض وكذا. فعلى كل حال فوجد،
لكنه من جيل تالي عن جيلكم يا شيخ، لكانه أصغر أو شيء.
هو أصغر بكثير، هو في الواقع يعني عمره الآن عمر أكبر أولادي،
ما شاء الله
عمر أكبر أولادي، لكن في الواقع على كل حال يعني هو رحمة الله، يا الله إن شاء الله يطول عمره على طاعته. وهذا رجل فاضل ورجل سمح، وإلى مني إلى مني رأيت يعني بعض المسائل الذي قلت أنت ما شاء الله يا شيخ عبد الله أنت سميحان. قال لا سبقتك أمي تسميني سميحان.
طبعا يا شيخ بصفتي إعلامي أعرف أن للشيخ يعني جمهور واسع، يعني يحبون لطرافته وتلقائيته وعفويته في بعض الإجابات، يعني يرفق النكتة في بعض فتاواه، وهو أيضا من نفس المدرسة التي تتكلم.
لا شك أن على كل حال محبوب، وما شاء الله عليه يعني على كل حال يتبسط معهم بذكر القصص أو بذكر التعليقات
جدا، بالذات النساء يحبون يعني منه هذه الطرائف.
النساء على كل حال يحبونه، وإن كان إنه في الواقع على كل حال يخبط فيهم بعض المرات.
لعلك يعني تتشفع لنا عنده لأيضا نأخذه ضيفا في سوانع الذكريات يا شيخ.
أبدا لا يتردد أبدا.
جزاك الله خير. دعنا نطوي صفحة هؤلاء العلماء يا شيخ بنصيحة توجهها للمشاهد الكريم، لطلبة العلم الحاليين في بعض يعني هذا الجد والاجتهاد في طلب العلم وملازمة لهؤلاء العلماء يا شيخ.
أولا حقيقة أنا نصيحتي لإخواني طلبة العلم، أولا البعد عن الاغترار، فكل ما شعر طالب العلم بأنه في حاجة إلى التحصيل فهذا يعني أنه متجه نحو الصعود، وكل ما شعر بأنه حصل على ما حصل عليه وأن ما حصل عليه يؤهله لأن يكون قاضيا، لأن يكون مفتيا، لأن يكون موجها، لأن يكون داعيا، لأن يكون فهذا يعني أنه بدء مرحلة النقص. فينبغي يعني أن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فينبغي لطالب العلم أولا أن يستشعر بأن ما حصل عليه ما هو إلا في الواقع قليل، وفي نفس الأمر عليه أن يتهم آراءه، عليه أن يتهم ما يتجه إليه، عليه أن يكون كذلك يعني سمح من حيث رجوعه عن أي شيء يرى أو قال به ثم تبين له أنه مخطئ. فيجب على كل حال أن نتهم آراءنا وأن نتهم أقوالنا وأن يكون لدينا الحق والبحث عن الحق مهما كان الحق، هذا شيء. الأمر الثاني يجب كذلك ونحن الآن نتجه نحو القول بترجيح على كل حال إيثار قول على قول، لا يجوز لنا أن نقول إن هذا القول أفضل من القول الثاني لأن هذا القول قال به فلان، وإنما يجب أن نقول هذا القول أفضل من ذلك القول لأن الدليل العقلي الدليل النقصي الاتجاه المقصدي كله يدل عليه. فيجب أن نأخذ بقاعدة أن الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال. أحب هذه القاعدة أن تكون لدى كل طالب علم، الحق يعرف الرجال يعرفون بالحق لا أن الحق يعرف بالرجال. هذه إذا اتخذها طالب العلم فهو في الواقع على كل حال يعني جدير إن شاء الله بما يمكن أن يكون. الأمر الثاني أتمنى من إخواني كذلك أن واحدهم إذا كان معترضا على آخر في أي قول أو مسألة اجتهادية فمن الجائز على كل حال يعني أن يكون اعتراضه في غير محله، ومن الجائز أن يكون اعتراضه صحيح. لكن على أي حال كوني مثلا هذا رأيي وأخوي هذا رأيه وأنا أبرد عليه ما عليش، لكن يجب أن يكون ردي عليه رد مؤدب بلطف بأدب بلين. ثم بعد ذلك يعني ينبغي ألا أتعرض لشخصه، لا يجوز أن تكون الردود مبنية على التنقص والهزء والسخرية والهمس واللمس، هذا ما يجب أن يكون ولا يجوز أن يكون بين طلبة العلم. بل نحن حينما ننظر الآن إلى ما كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا عبد الله بن عباس وهو عبر هذه الأمة، عندنا عبد الله بن عمر وهو مشهور ومعروف بأنه من أفقه أصحاب رسول الله، عندنا عبد الله بن مسعود، عندنا يعني عبد الله بن عمرو بن العاص، عندنا وعندنا وعندنا مجموعة، معاذ بن جبل وغيرهم وغيرهم. هؤلاء في الواقع يعني أكابر علماء الصحابة، ومع ذلك يختلف بعضهم عن بعض. لكن هذا الاختلاف هل يؤثر على الجوانب الشخصية فيما بينهم؟ الواقع أن كل واحد منهم يحترم الآخر، وكل واحد منهم يعترف بأن خصمه أو مقابله أفضل منه فيما يتعلق بتقوى، فيما يتعلق بصلاح، فيما يتعلق. وهذا من باب تواضعهم رحمة الله عليهم، وإعطاء كل واحد منهم ما يستحقه الآخر من الاحترام والتقدير. أتمنى أن يكون هذا المنهج بيننا طلبة العلم، لأننا مع الأسف الشديد نرى في بعض الردود التي تكون فيما بينهم تجده يتحدث عن شخص عن الشخص قبل الحديث عن مسألته أو عن هذا، يتحدث عنه بشيء فيه لمز وفيه همز وفيه تنقص وفيه تعريض وفيه الآخر، وهذا غلط ولا يجوز. بل على كل حال هذا طالب علم مثلك، وأنت تتحدث عن مسألة من المسائل الاجتهادية، يحتمل أن تكون مخطئا في ردك عليه، ويحتمل أن تكون مصيبا، لكنه هو مجتهد، والمجتهد لا إن أخطأ فخطأه مغفور، خطأه مغفور، وينبغي واجتهاده كذلك
له أجران فيه،
واجتهاده له اعتباره، له أجر كذلك.
سوانيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
عطيته والليل يسحب ذيله صهباء. أنا كل ما مر اسم الصهباء نفسي بتكش منها، لكن بتخيل الشاي فأضع مكانه كأس من الشاي.
ولا أكتمك وليس سران أنني لم أعجب يوما بطه حسين.
يا شاعرا برهيف الحس أمتعنا، أطل مكوثك لا ترحل عن الدار.
من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم الجامعة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري.
رمضانيات متعة العبادة.
أنيح ذكرى نستظل بظلها، نشرق في أرجائها ونغرب.
دعنا ننتقل الآن وسندخل على موضوع رمضان، ولكن دعنا نمهد للسادة المشاهدين أيضا ببعض ذكرياتك في رمضان يا شيخ، قبل أن ندخل ونغوص في المسائل الفقهية الشائكة. ما الذي تتذكر في شقراء رمضان؟ كيف كنت فيه وأنت تدرج في يعني مراحل الطفولة تلك؟
والله يا أخي، أولا لا شك أن شقراء كغيرها من مدن المملكة على وجه العموم، ومن مدن نجد بصفة خاصة، كان في الواقع هناك رهبة وهيبة واحترام لشهر رمضان إذا دخل احترام كامل، فكانت المساجد تعج بالمصلين بتعليم كتاب الله كانت يعني. ونظرا شيء لنا أذكر كذلك أن شقراء معروفة بأنها في الواقع بلد تجاري،
نعم،
وبلد يعتبر من أغنى البلدة، تعتبر من أغنى بلدان نجد،
نعم،
من حيث يعني كثرة الأغنياء فيها وكذا،
نعم.
فكان يأتيها عدد كبير من فقراء نجد،
نعم،
سواء كان من القصيم أو كان من سدير أو كان من العارض أو كان إلى آخره، فيأتون إليها. فكانت في رمضان يعني ممكن أنها تزيد 50% من السكان، لكن هذه الزيادة كلهم فقراء يلتمسون صدقات الأغنياء في شقراء،
نعم.
هذا في الواقع أنا أذكره. وأذكر كذلك أن الطريقة طريقة بعد كذلك يعني هي في الواقع يعني لا بأس، ما أدري هل تكون طريقة يعني جيدة أو طريقة ميد، لكنها في الواقع طريقة واقعية،
نعم.
وهو أن إلى من هذا يتذاكرون يعني الفقراء أنفسهم يعني يتناقلون إن فلان يبي يقسم،
أيه.
معنى يقسم عند الصدقة زكاة يبي يوزعها يعني، فيأتي فالسوق الذي فيه بيته يمتلئ يمين وشمال، يعني جميع جدران السوق على الجانب هذا وعلى الجانب هذا مليان قرابة يمكن حوالي 150 متر، كلهم فقراء. ثم يأتي هذا الذي يوزع عليهم، ويوزع عليهم 5 ريال 3 ريال 7 ريال 10 ريال كذا يعني، هذا هذا،
نعم.
ثم بعد ذلك يذكرون بكرة عند فلان ابن فلان،
نعم،
وبكرة عند فلان ابن فلان، فمن يدخل رمضان إلى أن ينتهي رمضان وهم يتنقلون
بينه.
فتجد واحدهم بعد أن ينتهي الشهر يذهب ومعه حصيلة،
نعم،
30 ريال 40 ريال 50، والريال في ذلك الوقت،
نعم،
قد يعني يقول السامع أو المشاهد ريال، طيب يروح معه 30 ريال تسوي 30 ريال، ما أدخل مطعم ما يمكن تعطيني ولا شيء،
صح.
لا نحن نقول لهم الريال له قيمة في ذلك الوقت، يعني ممكن أشتري لي مسكن كامل ب20 ريال ب25 ريال ب30 ريال، مسكن قيمة 3 مليون 4 مليون مثلا في وقتنا هذا. فأحب أن يعني يعرف بأن الريال في ذلك.
وماذا عن موائد الإفطار يا شيخ؟
أما موائد الإفطار، فموائد الإفطار تمتد يعني نفس أولا على وجه العموم المساجد نفسها يوجد فيها إفطار، نفس أوقاف كل مسجد عليه أوقاف تمر والقهوة كذلك يجيبونها، فيجتمع في المجلس قرابة 30 في المسجد،
نعم،
قرابة 30-40 من المفطرين، وفي المسجد الآخر كذا، وفي الثالث كذا، وفي الرابع كذا.
كيف كنتم تعلمون قدوم الشهر يا شيخ؟ بالرؤية برضو؟
لا، نعم، هو بالرؤية، لكن الرؤية لا يمكن، حتى لو رؤي مثلا في شقراء لا يمكن أن نفطر بهذا، وإنما لابد أن يكون الإفطار أو الإعلام بدخول
الشهر
من الملك نفسه، يعني فأي خبر في الرؤية يرسل للملك عن طريق البرقية، وفي نفس الأمر فيه المرجع الشرعي مثل الشيخ محمد إبراهيم أو الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف قبل الشيخ محمد بن إبراهيم،
وينظرون في
هذه الشهادات وفي مدى قبول هذه الشهادة أو لا، فإذا ثبتت أرسلوا للملك على أساس ثبت لدينا، فالملك يصدر بيان بدخول الشهر، وفي نفس الأمر يرسل البرقيات عند البرقيات منومهن،
نعم،
البرقيات اللي بالبنبلة كذا،
أيه،
في برقيات يعني على الطريقة الحالية،
نعم،
وفي نفس الأمر يعني يتبلغون.
ماذا تسموها أنتم هذه الطريقة؟ هي طريقة برايل هذه؟ المقصود بها طريقة برايل في الإنسان؟
لا، برايل للعميان.
إيه، ما الطريقة التي تقول بها؟
كيف طريقة
البرقية؟ طريقة الإعلام هذه البرقية.
طريقة البرقية، البرقية نفسها الآن هي طريقتهم أنهم يرسلون البرقية على اعتبار الحروف يسمون منبلة. منبلة أشبه ما يكون بالضرب على الآلة الطابعة.
أي نعم.
على الآلة الطابعة. ثم تذهب البرقية إلى الجهة الثانية من الرياض إلى شقرة إلى المجمع إلى بريدة إلى كذا إلى مكة إلى هذا، ثم في نفس الأمر يعلن عن هالطريق. كيف يعلن عن الطريق هذا؟ الأمير نفسه يأمر نائبه أو خدمه بأن يأتوا بتنك، والتنك هذا يمشون في الأسواق ويضربونه،
يضربون
هذا. هذا يعني أن الشعر ثبت. وقد يكون ما يعني تأتي البرقية أو ما يأتي الخبر إلا بعد طلوع الشمس، لكنهم في نفس الأمر يمشون ويعلنون عن الدخول بهذه الطريقة، وفي نفس الأمر يمسك جميع من سمع هذا الشيء، يمسكون وإن كان هذا اليوم ما يعتبر لهم لأنهم لم يعني يصوموا من طلوع الفجر، ولكن يلزمهم أن يمسكوا وأن يقضوا. يقولون علينا غرة، بمعنى علينا قضاء يوم يعتبر من رمضان ولم يعني ولم نعلم به.
طيب يا شيخ، لعله ما تفضلت به مدخل إلى موضوع اعتماد المناظر الفلكية واعتماد الحسابات أيضا الفلكية في دخول الشهر، لك صولات وجولات في هذا الموضوع.
نعم، أولا رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وقال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر إنا أمة أمية لا نحسب ولا نقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. هذا في الواقع، والله سبحانه وتعالى يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يمكن أن يكون التكليف إلا على قدر الاستطاعة والإمكان. هذه في الواقع مبادئ من مبادئ ديننا. في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصف هو صلى الله عليه وسلم قال إن أمة أمية، لم يرد بذلك أن يمدح هذه الأمة ولا أن يذم هذه الأمة، وإنما كان صلى الله عليه وسلم قوله على أنه يعبر عن واقع الأمة، يعني أمة جاهلة من حيث القراءة والكتابة والحساب وما يتعلق بهذا كله. وإذا كان كذلك فيمكن أن نستعين أو أن نأخذ بما نستطيعه، وهو أن الشهر هكذا وهكذا وهكذا، عشرة أيام، تسعة أيام أو عشرة أيام. ثم تحدث صلى الله عليه وسلم عن الرؤية واعتبرت الرؤية. الرؤية في الواقع يعني لا شك أن الآن لو نظرنا إلى الأمة الإسلامية لوجدنا أنها تغيرت. الآن الأمة الإسلامية فيها القارئ، فيها الكاتب، فيها الحاسب، فيها العالم الفلكي، فيها العالم الطبي، فيها العالم الهندسي، فيها العافية، فيها كذا وكذا، تطورت. بل في الواقع على كل حال لو نظرنا الآن إلى أن العلم التقني هذا يعني وصل عند المسلمين إلى في الواقع مراحل مرتفعة جدا. يقال الآن بأن أكبر عالم نووي في الهند هو مسلم.
يا سلام.
هو مسلم. نفس الآن الباكستان استطاعوا أن يصلوا إلى السلاح النووي، وجميع علمائهم كلهم مسلمين. فإذا الآن ارتفع وذهب القول بأننا أمة أمية، طالما أن الآن الأمور الشرعية مهيئة لنا والأمور العلمية مهيئة لنا الأمور الشرعية، ما الذي يجعلنا نكون على الجوانب التقليدية السابقة التي كنا مضطرين لها؟ والآن والحمد لله يسر لها الأمر. نحن لا نقول بأن قول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وأفضلوا لرؤيتي لا نأخذ به بل نأخذ بالحساب، لا، نحن نقول الآن طالما أن علم الفلك يقول لنا والله الآن اليوم الشهر الليلة الشهر يعني 30 اليوم هذا 29 وهو يوم الترائي، لكن علم الفلك يقول القمر غرب قبل الشمس بعشرين دقيقة، فهل ممكن أن نقبل من يأتي ويقول إني رأيته؟ الشمس الآن ما غربت بعد الشمس، بعد القمر غرب قبلها هل ممكن أن القمر يرجع علشان تشوفه يا شاعي الرائي؟ فإذا هذه رؤية، ما نقول إن حنا ردينا الرؤية مقال رسول الله، وإنما نقول إن الرؤية الشرعية المعتبرة للإثبات هي ما كانت منضبطة مع الضوابط الشرعية والشروط الشرعية لاعتبار الرؤية، ومن ذلك أن تكون منفكة عما يكذبها. فهذه الرؤية الذي جاء واحد يرى الهلال يقول رأيت الهلال، والحال إن علم الفلك يقول الهلال غارب قبل الشمس بعشرين دقيقة، كيف نقول إن هذا صحيح؟ هذا في الواقع أعطانا رؤية مرتبطة بما يكذبها، فإذا يجب ردها ولو كانت من اثنين أو ثلاثة أو عشرة أو عشرين، طالما أنها رؤية باطلة فلا اعتبار لها. وبناء على هذا فنحن نقول علم الفلك أولا، الآن ما يشك أي واحد من علماء الفلك أن نظريات علم الفلك فيها ما فيها، بل هي ما يتعلق بولادة الهلال، ما يتعلق باقتران الهلال، ما يتعلق بالإسرار، ما يتعلق يعني هذه الأمور كلها. صحيح. هي في الواقع أو ما يتعلق بالقول بأن الهلال غرب قبل الشمس، الشمس غربت قبل القمر، كل ذلك في الواقع من الأمور أصبحت من الأمور البديهية القطعية. إذا كان كذلك فكيف نأخذ قول ظني في مقابلة قول قطعي؟ وبناء على هذا فنحن نقول يجب علينا أن نأخذ بالحساب الفلكي في حال النفي دون حال الإثبات. معنى أن دون حال الإثبات، لو والله قال الآن علم الفلك الآن الشمس غربت قبل القمر بخمس دقائق، ثم تراءه المتراءون ولم يره أحد، ما نقول والله صوموا لأن الفلك يقول إن لا. نقول لا بد أن نأخذ بالرؤية الشرعية في إثبات صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إذا رؤي. أما إذا كان والله إذا كان
هنا مسألة يا شيخ، إذا أنت لست مع موضوع الفلك بالكامل،
لا أبدا،
واعتماد الفلك والحساب بالكامل.
أنا أقول نأخذ بنفي الفلك ولا نأخذ بإثباته. الإثبات نأخذ بالرؤية، نفي الفلك يقول لا يرى لأنه غضب قبل الشمس. طيب نقول ما تأتينا من رؤية ما نقول إنها رؤية شرعية رديناها، وإنما نقول رؤية واهمة أو كاذبة.
طيب يا شيخ دعني أنا أقتعد مقعد رجل الفلك، لأن أصلا تخصص الرياضيات، وأسألك، طالما أنت حسن الظن بعلم الفلك وثبوت الحسابات الدقيقة، ما السبب في يعني في ردك أيضا لموضوع هذا؟ يعني الفلك يقول، علم الفلك يقول إنه الليلة يعني سيدخل رمضان والشمس غربت قبل القمر، إذا ثابت يعني.
طالما أنه الآن هو ثابت فلكيا،
نعم،
لكنني أنا أقول رسولنا يقول صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والمقصود بالرؤية الرؤية الشرعية المنتفية عنها جميع ما يكون سببا من أسباب ردها. وبناء على هذا فأنا حينما أقول
هنا مسألة، هل فهمتني يا شيخ؟ يعني أنت الآن يعني قدمت بمبررات أنه يعني لسنا أمة أمية، أصبحنا أمة يعني فينا الدكتور والمتعلمة وكذا، وأثبت علم الفلك والحساب ويعني رأيت أنها صوابيتها، طب لماذا لا تأخذها بكليتها؟
أنا أعلمك ليش ما أخذها بكليتها. إذا أخذتها بكليتها جاءني من على يحتج علي بنص، وبنص صريح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته ولم يره أحد. ما عندنا أحد، ما جاءنا أحد أن ادعى أنه رأى الهلال، وإن كان الهلال الشمس غربت قبله بخمس دقائق أو بثلاث دقائق، لكننا في الواقع لابد أن
هنا المقاصد الذي قلت بها يا شيخ، المقاصد الشرعية من لفظة صوموا لرؤيته. طبعا في تلك الأزمنة يعني ما كان يوجد إلا العين المجردة، لا يوجد مثلا علم حساب وعلم فلك متقدم.
ما عليش، لكنني أنا حينما أقول الآن صوموا حينما الآن يقف أمامي هذا النص، إذا قلت الآن أنت الآن لعلك يعني يكون عندك شيء من على النظر في هذا، إذا قلت والله الآن الهلال أو الشهر دخل،
نعم،
لأن القمر غرب بعد الشمس
مضبوط.
بعد الشمس بخمس دقائق،
نعم.
طيب يأتيني واحد من علماء المسلمين ويقول يا أخي هل رأى الهلال أحد؟ أقول لا، ما رأى أحد. أينك من قول رسول الله صوموا لرؤيته؟ كيف أقول أنا بين أمرين، أما أني أرد هذا الحديث ولا يجوز لذلك،
لا،
أو أخذ بهذا الحديث وأقول علم الفلك أنا أخذ به في حال النفي ولا أخذ به في حال الإثبات، بل في حال الإثبات أخذ الرؤية.
لو بالمناظير الفلكية يا شيخ، بالمناظير التلسكوب الكبير هذا اللي يستطيع رصد هذا، هل تقبل؟
نعم تقبل.
طيب
يقبل ما عليش، لكن طيب إلى منه الآن قال الفلك الهلال غربت الشمس قبله بخمس دقائق.
نعم.
طيب أنتم الآن يا المترائين، مترائن بعين مجردة، مترائن بنظارة، مترائن بتلسكوب، مترائن على كل حال مرصاد عالمي باعتبار قيمته، هل رأيتم الهلال؟ ما رأيناه.
طيب إذا رؤي بهذا المنظار،
لا، إذا رؤي بهذا المنظار فقد رؤي،
خلاص
فقد رؤي. لا، نحن الآن نقول إذا لم يرى مطلقا بأي وسيلة من وسائل الرؤية، لم يرى، فماذا نعمل؟ نأخذ بالحساب ولا نأخذ بصوم لرؤيته وأفضل لرؤيته؟
نعم.
لاحظت؟ فهذا نعم. هذا هو الذي أقول.
طيب.
أما إذا كان ما رؤي إلا عن طريق التلسكوب، فعلى كل حال أي وسيلة من وسائل الرؤية معتبرة.
جميل. بما رد بقية العلماء المعارضين لك يا شيخ ما طرحت؟
والله في الواقع على كل حال
بما احتجوا،
نعم، الإخوة الذين عارضوا يقولون إننا لا نؤمن بالنظريات الفلكية ولا بعلم الفلك، نحن نعتبر ما يقوله علم الفلك قضايا ظنية ليست قطعية.
نعم.
فهذا هو اتجاههم فقط. فنحن نقول الآن أنتم الآن ما عليش، ممكن أننا نقبل منكم هذا القول لو كنتم من ذوي العلم بعلم الفلك،
نعم،
حتى تقولون إحنا نعرف الفلك ونعرف علم الفلك، وعلم الفلك يعتبر هذه النظريات التي تقولون نظرية ظنية، إذا كانوا لكنهم في الواقع من أجهل عباد الله في علم الفلك، فكيف تتحدث عن شيء وأنت جاهل فيه؟
ولكن أيضا علماء الفلك، وأنا صحفي يا شيخ وإعلامي، كنت أرى وأقرأ الزعاق وغيره كان يقول دخول رمضان في هذا اليوم، وآخر يقول لا، دخول رمضان هم وكلاهما فلكيان ومتخصصون في الفلك. إذن أيضا إشكال هناك عندهم.
لا 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 لا، هذا سلمك الله، هذا لكذلك اتجاه آخر.
نعم.
وهو أن الآن علماء الفلك كلهم لا يختلفون لا فيما يتعلق بالإسرار، إسرار الهلال، ولا فيما يتعلق بالاقتران، ولا فيما يتعلق بالولادة، ولا فيما يتعلق بالقول بأن الهلال غرب قبل الشمس أو غربت الشمس قبلها بزمن محدد، لا يختلفون في هذا. لكن وجه الاختلاف أن مجموعة كبيرة من علماء الفلك العالميين، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، مجموعة منهم يعتبرون التحديد الفلكي بساعة غرينتش.
نعم.
وساعة غرينتش يقولون إذا كان الهلال ولد الهلال قبل الساعة 12 مساء بتوقيت غرينتش فالليلة يعني فالليلة هي أول ليلة من الشهر.
نعم.
واضح؟ وإذا كانت ولادة الهلال بعد 12 بدقيقتين، 10 دقائق، ساعة، نص ساعة، أقل أكثر، فإذن يقولون لا، هذه الليلة هي آخر ليلة من ليالي الشهر الذي نحن فيه.
نعم.
فهذا هو الاختلاف. نعم. نفس الآن صدر مرسوم ملكي من نفس بلادنا على اعتبار أن الاعتبار في الرؤية بعد غروب الشمس.
نعم.
بعد غروب الشمس وبتوقيت مكة.
ممتاز.
فإذا كانت فإذا 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 وجد، شوف يا أخي، إذا منها صار القمر مولودا قبل غروب الشمس.
نعم.
قبل غروب الشمس.
نعم.
فهذا فلكيا يثبت أن هذه الليلة أول الشهر.
نعم.
أول الشهر.
نعم.
إذا كان الهلال مولود بعد غروب الشمس.
نعم.
نفرض أن الشمس تغرب الساعة 7.
نعم.
ولد الساعة 8، الساعة 9.
نعم.
هذه الليلة آخر لآخر الشهر. فإذا الخلاف في اعتبار الاصطلاح التوقيتي.
نعم. ربما يا شيخ. نعم. عبد الله نستكمل هذا الموضوع. نعم. في حلقة الغد. شكرا جزيلا لك، وأنتم أيها السادة المشاهدون شكرا جزيلا لكم، وغدا لقاء آخر مع معالي الشيخ عبد الله بن منيع في سوانح الذكريات. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.
هو العمر روض بالحكايات معشب، نحن إلى ماضيه دوما.
يعني قبل 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات صار علينا موسم رمضان من 28، قبل كذلك 5 سنوات كان في ارتباك فيما يتعلق بوقفة يوم عرفة.
نعم.
وترتب عليها خسائر عظيمة.